الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله بأنه قد لعن اليهود وحكم عليهم بالكفر بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وأنهم قد وقعوا في الظلم حين أكلوا أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه إلى غير ذلك من الموبقات العظام والجرائم الجسام التي وقع فيها هذا الصنف من البشر. ثم بيّن ربنا جل جلاله أنهم قد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عامدين عالمين، وشهد ربنا جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام شهادة الحق بأنه رسول الله، وأخبر بأن الملائكة كذلك شهود، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. جاءت هذه الآيات مبينة عاقبة وعقوبة هؤلاء الكفار الفجار، فيقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الكفر مضى معنا الكلام مرارا في أنه في لغة العرب الستر والتغطية، ومنه قول لبيد في معلقته: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. والشاهد في هذا قوله: حتى إذا ألقت يدا في كافر، ويعني بذلك الليل، وكذلك قوله: في ليلة كفر النجوم ظلامها، أي ستر النجوم ظلامها. ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر البذرة ويغطيها تحت التراب. وأما الكفر في شرع الله عز وجل فهو كفران: كفر أكبر وهو جحد الألوهية أو النبوة أو البعث والمعاد، وكفر أصغر وهو كفر النعمة، كفر النعمة، وهذا لا يخرج من الملة، كما في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ومنه قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المقصود هنا كفر النعمة. وأما الكفر الأكبر المخرج من الملة فهو على خمسة أنواع كما قرر ذلك أهل العلم استقراء لنصوص القرآن. النوع الأول والعياذ بالله هو كفر التكذيب، كفر التكذيب. ومنه قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا كفر التكذيب، أن يكذب الإنسان بما جاء عن ربنا جل جلاله أو بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو كفر التكذيب. ثم يقابله كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، هو غير مكذب لكنه مستكبر. ويمثل هذا الصنف إبليس، فإن إبليس ما جحد وجود الله عز وجل، ولا جحد ألوهيته ولا ربوبيته، ولا جحد البعث والمعاد، لكنه أبى واستكبر، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومثله أيضا كفر الوليد بن المغيرة المخزومي الذي قال الله عز وجل عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وبين ربنا جل جلاله استكبار هذا الشخص فقال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني كان يقر بأن القرآن كلام الله ما يمكن أن يقوله بشر، وكان يقول: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر، وما يقول هذا بشر. لما قال له قومه بأنه شعر قال: ما أحد أعلم بالشعر مني. ولما قال له بأنه كهانة قال: إنه لا يشبه قول الكهان. ثم بعد ذلك رجع إلى القول بأنه سحر، فكفر بالله عز وجل كفر إباء واستكبار. ثم النوع الثالث كفر الشك، كفر الشك. ويمثل هذا الصنف صاحب الجنتين الذي دخل جنة وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ثم قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكان شاكا في البعث والمعاد. ثم النوع الرابع كفر الإعراض، كفر الإعراض. بعض الناس معرض عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يلتفت إلى أوامره ونواهيه. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، معرضون. ثم النوع الخامس عياذا بالله كفر النفاق، كفر النفاق. هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، الشريعة تسميهم منافقين، وهم الذين ذكرهم الله في صدر سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله جل جلاله نفى الإيمان عنهم. ومضى معنا في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالله جل جلاله يذكر هذه الأصناف مجملة: إن الذين كفروا، أي كفروا عنادا إباء واستكبارا شكا وتكذيبا جحودا وإعراضا، أو كفروا نفاقا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قد مضى معنا الكلام في أن هذا الفعل صد إما أن يكون قاصرا لازما، بمعنى أنه أعرض في نفسه، ومضارعه يصد بالكسر. ومنه قول الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يعرضون. أو أن يكون متعديا ومضارعه يصد، يصد أي بمعنى أنه صد غيره عن الدخول في الدين. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، صد يصد. فهؤلاء قد اجتمع فيهم النوعان، فهم صادون في أنفسهم معرضون عن الله، وهم صادون لغيرهم. وهذه الآية تصدق أول ما تصدق على اليهود، اليهود الذين كفروا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صدوا غيرهم، فكانوا يحاولون فتنة المؤمنين، وذلك بطرح الشبهات عليهم. وكانوا كذلك يقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا، أي تاهوا، قد ضلوا ضلالا بعيدا. يقول ابن عاشور رحمه الله: والبعد يعبر به عن المحسوسات، فيقال بعيد القعر، بعيد الغور، ما له نهاية، ما له غاية، ونحو ذلك للأمور المحسوسة، يقال هذه بئر بعيد قعرها، أو هذا شيء بعيد مناله، ونحو ذلك. ها هنا التعبير بالبعد عن الضلال للإشارة إلى تفوق هذا الصنف على من كان مثله. كلهم ضالون، المشركون ضالون، واليهود ضالون، والنصارى ضالون، والمجوس والصابئة وغيرهم من ملل الكفر، لكن هذا الصنف الذي صد عن سبيل الله قد ضل ضلالا بعيدا. وقد مضى معنا الكلام في أن الضلال في القرآن يطلق على النسيان، كما في قوله تعالى: أن تضل إحداهما، بمعنى أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. ويطلق الضلال كذلك على الغياب، ومنه قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا، أي غبنا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد. ويطلق الضلال كذلك على المحبة، كما في قول إخوة يوسف: تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا لأبيهم لما قال لهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك، أي في محبتك، في حبك الأول. ومنه قول القائل: وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم، في الضلال أي في المحبة. ثم أيضا يطلق الضلال في القرآن على الغفلة، ومنه قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، أي غافلا عن تفاصيل الشريعة. ويدل لهذا المعنى قول ربنا جل جلاله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بفطرته كان يدرك أن للكون خالقا مسيرا، لكن وأن هذا الإله جل جلاله تجب عبادته والخضوع له، لكن كيف يعبده، كيف يتملقه، كيف يحقق ألوهيته في هذا الكون، هذه التفاصيل كان غافلا عنها صلوات ربي وسلامه عليه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله جل جلاله قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ثم قال: إن الذين كفروا وظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالكفر، والشرك بالله عز وجل هو أعظم الظلم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، ظلموا أنفسهم حين أعرضوا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وظلموا غيرهم كذلك حين صدوه عن سبيل الله. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إن ماتوا على هذا الكفر ووافوا ربهم بهذا الظلم. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقوله جل جلاله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الله جل جلاله في هذه الآية يبين نوعا من عاقبة هؤلاء الكفار الظالمين. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، بين ربنا جل جلاله عقوباتهم وعاقبتهم في آيات أخرى، فبين جل جلاله أنهم ملعونون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وبين ربنا جل جلاله من سوء عاقبتهم أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بل سيكونون عياذا بالله وقودا للنار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وبين جل جلاله بأنهم خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين جل جلاله حسرتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبين جل جلاله أنهم ممقوتون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وبين كذلك أنهم شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي القراءة الأخرى: أولئك هم شر البريئة، أي شر الخليقة عند الله، شر من الدواب، شر من الكلاب، شر من الخنازير، شر البريئة. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الهداية هاهنا هداية التوفيق، هداية التوفيق، وإلا هداية الدلالة والإرشاد مبذولة للناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، كما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الله جل جلاله لن يوفقهم، لن يسددهم، لن يرفع لهم قولا، لن يقبل منهم عملا، بل أعمالهم التي تقربوا بها إلى الله يجدونها يوم القيامة هباء منثورا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. الله جل جلاله سيهديهم إلى طريق جهنم عياذا بالله حين يستدرجهم من حيث لا يعلمون، حين يملي لهم، حين يمد لهم في الضلالة مدا، حين يفتح عليهم أبواب كل شيء، يصح لهم أجسادهم، يدر عليهم أرزاقهم، يرغب لهم عيشهم، يفتح عليهم من أسباب الدنيا، فيزدادون ضلالا ويظنون أن ذلك من كرامتهم على الله، لأنهم أهل منزلة عند الله، كما قال الكافر الصنديد الأول: لأوتين مالا وولدا. قال الله عز وجل: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وكما قال الذي قبله: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هؤلاء يظنون أن ما هم فيه من سعة العيش وكثرة المال إنما هو من كرامتهم على الله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هؤلاء الله جل جلاله يهديهم إلى جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الكرام، دلت هذه الآية الكريمة على أن جهنم عياذا بالله باقية خالدة دائمة لا تفنى ولا تبيد، باقية خالدة لا تفنى ولا تبيد. وهذا المعنى قد دلت عليه آيات أخرى كقول ربنا جل جلاله في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكقوله جل جلاله في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكقول الله عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. وكقوله جل جلاله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكقوله سبحانه: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وكقوله جل جلاله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكقوله سبحانه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، إلى غير ذلك من الآيات. طيب، كثير من الناس دائما يسألون عن قول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك الآية التي في سورة هود قول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن للعلماء في ذلك أجوبة أظهرها ثلاثة. الجواب الأول، وقد قال به الضحاك بن زيد وخالد بن معدان ومن قبلهم قتادة بن دعامة وكذلك من قبلهم عبد الله بن عباس رضوان الله على الجميع، قالوا بأن قول الله عز وجل: إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك، المقصود إلا من شاء ربك، فيحمل ذلك على عصاة المسلمين، على عصاة الموحدين، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني إما أن يغفر له ابتداء لأنه لقي الله مؤمنا غير مشرك، وإما أن يعذب في النار عذاب تطهير، فإذا طهر من ذنوبه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا امتحشتهم النار وكانوا فيها حمما أذن الله في الشفاعة، فيقال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى أن يقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، فلا يبقى في النار عياذا بالله إلا من وجب عليه الخلود. هؤلاء المؤمنون يخرجون من النار ثم يغمسون في ماء يقال له ماء الحياة، ماء الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني يعادون خلقا جديدا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة برحمة الله وفضله. فالروايات التي جاءت عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن النار تفنى وأنه يأتي عليها زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، ذلك محمول على الطبقة التي فيها عصاة الموحدين، أما الطبقة التي فيها عتاة الكفار فإنهم لا يخرجون. لماذا؟ لأن عذابهم عذاب إهانة وجزاء وليس عذاب تطهير كما هو لعصاة الموحدين. واضح أيها الناس؟ لماذا؟ لأن الله جل جلاله بيّن أن خبثهم دائم ولذلك عذابهم دائم. الله جل جلاله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله جل جلاله وهو أعلم بهم يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وفرعون وهامان وقارون، فسيقولون هذا الكلام يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، سبحان الله، بعدما عاينوا العذاب الله جل جلاله وهو أعلم بهم يقول لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا هو القول الأول بأن من، بأن ما بمعنى من، خالدين فيها إلا ما شاء ربك بمعنى إلا من شاء ربك. وهل لهذا نظير في القرآن؟ ها؟ مضى معنى قول ربنا فانكحوا ما طاب بمعنى من طاب، صحيح، لأن المرأة معدودة في الصنف العاقل الذي يعبر عنه بمن، ومع ذلك الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأحيانا يعبر بمن مرادا بها ما أو ما مرادا بها من. ومنه قول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه من العقلاء أم من غيرهم؟ من غيرهم، ومع ذلك قال فمنهم من يمشي على بطنه الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين، ثم قال منهم من يمشي على أربع، والذي يمشي على أربع أيضا ليس من طائفة العقلاء. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن الاستثناء راجع إلى الفترة ما بين خروجهم من قبورهم إلى استقرارهم في مصيرهم، يعني هؤلاء الكفار أيها الإخوان عياذا بالله من حالهم، هل يوم القيامة سيخرجون من قبورهم إلى جهنم مباشرة؟ لا، وإنما هناك حشر وعرض على الله ونشر للدواوين ونصب للموازين وضرب له على متن جهنم، ثم بعد ذلك مناقشة له الحساب. الله جل جلاله سيقول لأحدهم: ألم أخلق، ألم أسوك، ألم أسقك من الماء البارد، ألم أجعلك تنعم وترأس، جعلتك رئيسا على قومك، ماذا صنعت في ذلك كله؟ سيكون بينه وبين الله كلام، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. ثم بعد ذلك عياذا بالله يؤمر بهم إلى جهنم. فالاستثناء راجع إلى المدة التي تكون ما بين خروجهم من قبورهم إلى استقرارهم في مصيرهم. ثم القول الثالث بأن قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك، هذا من المجمل الذي بين في آيات أخرى. هذا الإجمال الوارد في هذه في هذين الموضعين في سورة الأنعام وفي سورة هود بين في مواضع أخرى من القرآن، فيحمل المجمل على المبين. ومثله أيضا أن الله عز وجل ذكر الاستثناء في حال أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقد بين ربنا جل جلاله أن أهل الجنة لا يخرجون، قال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وبين في آيات أخرى أن هذا الخلود خلود أبدي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات. فها هنا ربنا جل جلاله يبين عاقبة الكفر: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ثم يقول سبحانه: وكان ذلك على الله يسيرا. كأن الله جل جلاله يقول: اليهود والنصارى كذابون حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كذابون حين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ما أشق أن يلقي الوالد ولده في النار، ما أشق أن يلقيه في نار أبدية. ولذلك ربنا جل جلاله ينفي تلك الدعاوى فيقول: وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يوجه النداء إلى العموم: يا أيها الناس، يا أيها الناس. مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن النداء في القرآن على كم نوع: إلى الله مشتكى، كم شيخ محمد؟ 8، جزاك الله خيرا. النداء العام: يا أيها الناس. ثم نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ثم نداء لصنف خاص من المؤمنين كقول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. ثم النوع الرابع: نداء للكفار، هذا مرة واحدة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ثم النوع الخامس: نداء لصنف من الكفار كقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب، أو كقوله: يا بني إسرائيل. ثم النوع السادس: نداء للأشخاص كقوله سبحانه: يا أيها النبي، يا موسى، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك. ثم النوع السابع: نداء للجمادات كقول الله عز وجل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي معه. ثم النوع الثامن: نداء لم يرد به حقيقته كقول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو في الآية الأخرى: يا ليتني قدمت لحياتي. ويوم أعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا نداء مجازي لم ترد به حقيقته. قوله تعالى يا أيها الناس تكرر في القرآن 18 مرة، تكرر في القرآن 18 مرة. بعض من كتب في علوم القرآن يقولون بأنه إذا وجد في السورة يا أيها الناس فهذا يدل على أن السورة مكية، لكن هذا على سبيل الأغلب وليس باضطراب، وإلا فسورة البقرة مدنية باتفاق وفيها نداءان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذه السورة مدنية باتفاق سورة النساء، وقد تكرر النداء فيها 3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وهنا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وبعدها يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. طيب، وسورة الحجرات مدنية باتفاق وفيها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم سورة الحج مختلف فيها، وقد تكرر فيها النداء 4 مرات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لكن بعد ذلك ورد هذا النداء في سور مكية باتفاق كسورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك في سورة يونس تكرر 3: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وفي سورة فاطر أيضا تكرر 3 مرات وهي سورة مكية باتفاق. فها هنا ربنا جل جلاله يوجه النداء للعموم من أجل أن يخصص بعد ذلك فيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. من هو الرسول؟ الألف واللام لمعهود ذهني، والمقصود هنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد مضى ذكره في قول ربنا إنا أوحينا إليك، وفي قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول المقصود يعرف من السياق كما في قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ موسى عليه السلام أو موسى وهارون. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم. هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه جاءكم بالحق الخالص، بالحق المحض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن حق كما قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وكذلك ما تكلم به عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله إن قريشا قد قالوا بأنك بشر ترضى وتغضب، فهل أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهو قد جاءنا بالحق الخالص. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قال فآمنوا خيرا لكم. خيرا فيها وجهان من الإعراب: إما أن يكون خبرا لمحذوف، والتقدير فآمنوا يكن خيرا لكم، فآمنوا يكن خيرا لكم، خبر لكان المحذوفة وقد دل عليها المقام. وإما أن يكون حالا من المصدر الذي دل عليه الفعل، فآمنوا حال كون الإيمان خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. والعرب قد عهد منها هذا التعبير، كما تقول وراءك أوسع لك، أو كما سيأتي معنا في قول ربنا انتهوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. ثم قال جل من قائل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. وإن تكفروا هذه جملة شرطية وجوابها محذوف، التقدير وإن تكفروا فإن الله غني عنكم، ودليل غناه أن له ما في السماوات والأرض، يعني هب أن مليارات من البشر قد كفروا، فقد آمن بالله عز وجل الملائكة، من يحصي عددهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. ولذلك ربنا جل جلاله قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن كفر هؤلاء البشر فالله جل جلاله غني عنهم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. ثم ختم الآية بقوله جل جلاله وكان الله عليما حكيما. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد بيان عاقبة الذين كفروا وأنهم قد أغرقوا في الضلال وأبعدوا. ومن فوائد هذه الآية أن الكفار قد جمعوا مع الكفر جريمة أخرى وهي الصد عن سبيل الله، بمعنى أنهم أعرضوا وصدوا غيرهم. ومن فوائد الآيات أن لجهنم طريقا وللجنة طريقا. أما طريق جهنم والعياذ بالله فهي ترك المأمور وارتكاب المحظور، ترك المأمور واجتناء وارتكاب المحظور. وبالمقابل طريق الجنة فعل المأمور واجتناب المحظور. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار به الشهوات، وفي لفظ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الذي يريد الجنة يحمل نفسه على ما تكره. النفس تكره ترك الفراش، النفس تكره إسباغ الوضوء في شدة البرد، النفس تكره الصيام، تكره ترك الطعام والشراب والشهوات، النفس تكره الزحام وإنفاق المال. الله جل جلاله في الحج يأمرك بأن تنفق مالك وأن تتعرض لذلك الزحام. النفس تكره القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقس على ذلك أمورا كثيرة، الذي يريد الجنة فإنه يحمل نفسه على هذه المكاره، وفي الوقت نفسه يحجب نفسه عن الشهوات المحرمة، والعكس بالعكس. فالله جل جلاله بيّن أن للجنة طريقا وأن لجهنم طريقا. ثم أيضا من الفوائد أن بعض عمومات القرآن يقصد بها الخصوص، لأن الله جل جلاله قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وقد دل القرآن والسنة والواقع على أن بعض الكفار يؤمنون فيهديهم الله عز وجل ويغفر لهم كما في قول ربنا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وعلمنا من التاريخ أن خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بل وعمر بن الخطاب كانوا كفارا فهداهم الله عز وجل إلى الطريق الأقوم. هذه الآية أيها الإخوان يقال فيها مثل ما قيل في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بأن من العام المخصوص. واضح أيها الناس. وأيضا من فوائد هذه الآية بيان خلود جهنم وأنها لا تفنى ولا تبيد وأن أهلها الذين هم أهلها ليسوا بخارجين منها. هذه الآية تفيد بيان خلود جهنم وأنها لا تفنى ولا تبيد وأن أهلها الذين هم أهلها أعني بذلك الكفار كفرا أكبر والمشركين شركا أكبر ليسوا بخارجين منها ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم من فوائد الآيات بيان عظيم قدرة الله عز وجل في قوله سبحانه وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائدها الرد على اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن فوائد الآيات عموم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم إلى كل أحمر وأسود لأنه ما قال يا قومي قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وإنما قال يا أيها الناس كل الناس بعث إلى الجميع عليه الصلاة والسلام كما قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ومن فوائد الآيات أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق المحض الذي لا يعتريه الباطل. ومن فوائد الآيات أن الإيمان خير للعبد في الدنيا والآخرة كما أن الكفر شؤم في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات أن الكفر لا يضر الله شيئا كفر الكافر لا يضر الله شيئا وإنما الكافر يضر نفسه. ومن فوائد الآيات بيان غنى الله المطلق فإن له ملك السماوات والأرض. ومن فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين الكريمين وما دل عليه من صفات أنه جل جلاله عليم حكيم. أما علمه فلا يسعه حد وقد قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال جل من قائل وسع كرسيه السماوات والأرض وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وأن يجعلنا من خير عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.